العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي: تاسعا، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر.
هذه أم المؤمنين التاسعة رضي الله عنها وأرضاها، وتقدم قبلها الكلام على ثمان من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، وهن: الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات عدا إبراهيم فمن مارية القبطية، وهي أولى أمهات المؤمنين، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة على ما قيل، وهي التي رغبت فيه، بينما رغب فيها عظماء قريش خطبوها فرفضت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، لما رأت فيه من الخصال الحميدة التي لا توجد في بشر، فقبلها صلى الله عليه وسلم وأنس بها وأنسته وساعدته في رأيها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت قبل الهجرة ولم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام حال حياتها، ولما توفيت كان عليه الصلاة والسلام له نظر في عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لكنها صغيرة، فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين الثانية، ثم تزوج بعد سودة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ثم تزوج بعد عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد عرضها عمر لما تأيمت بوفاة زوجها، عرضها على عثمان فسكت أو قال بدا لي ألا أتزوج، وعرضها على أبي بكر فسكت ووجد في نفسه رضي الله عنه عليهما يعرض عليهما ابنته فما يقبلانها، فكأنه شكاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: سيتزوج حفصة من هو خير منهما، وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فاطمأن خاطر عمر رضي الله عنه، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، ثم اعتذر إليه كل واحد منهما من أبي بكر وعثمان رضي الله عن الجميع بأنهم ما قبلوا حفصة لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما أحبوا أن يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحبوا أن يفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم، فما وسعهما إلا السكوت. فتزوج صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة، وهي المسمات بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت تعمل في يدها، وما يضيرها أن تكون أم المؤمنين وتعمل في يدها وتتصدق على الفقراء والمساكين، فلذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. وما ضر حفصة رضي الله عنها أن أباها يعرضها على رجلين فلا يقبلانها، جبر الله جل وعلا خاطره بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين، أخذها وتزوجها من هو خير من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. فما يضير الرجل أن يعرض ابنته على الرجل الكفء، إن قبلها فالحمد لله وإن لم يقبلها فلا ضير. عمر رضي الله عنه عرض ابنته على عثمان ثم عرضها على أبي بكر، وما ضارها وما ضرها ذلك، بل تزوجها خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فزينب رضي الله عنها كانت تسمى أم المساكين، تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء والمساكين، ما كانت غنية ولا ذات مال، وإنما تعمل بيدها وتتصدق. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم عادوا إلى مكة، ثم فرق المشركون بينهم، ثم اجتمعوا، ثم توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فخطبها أبو بكر فاعتذرته، وخطبها عمر فاعتذرته، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت يا رسول الله لا ترد، لكن يمنعني ثلاث: غيرة في، أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله، وصبية عندي، يعني أخشى أن يؤذوك، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني في المدينة، هي وحيدة رضي الله عنها وعندها صبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فدعا الله فذهبت غيرتها رضي الله عنها. فكانت أمهات المؤمنين إذا استشكلن شيئا فيما بينهن تحاكمن إلى أم سلمة رضي الله عنها، لأنها ذهبت غيرتها التي تكون بين الضرات. وصبيتها أعانهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يكون معك من يعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك. كل أوليائك المسلمون والكفار إذا علموا أنك كنت معي سرهم ذلك ويفرحون بهذا. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات رأي حصيف، وتدلي برأيها في مواقف حرجة ويكون فيها الحل بإذن الله. وفي هذا تشجيع للنساء المؤمنات أن تبدي رأيها لزوجها، لولدها، لأخيها، لأبيها، لعل أن يكون فيه حل لبعض المشاكل، لأن المرأة قد تطلع على أشياء لا يطلع عليها الرجال، فيكون في رأيها حل لبعض المشاكل التي قد تطرأ. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من بني مخزوم، لكن أمها أميمة بنت عبد المطلب، أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بنتها، وكانت مع زيد ابن حارثة رضي الله عنها، فلما طلقها زوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ليرفع سبحانه ما كان معروفا في الجاهلية أن الرجل لا يتزوج بنت زوجة ابنه بالتبني، لأنها كانت زوجة زيد، وزيد كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد ابن محمد، وقصته معروفة مشهورة. فأراد الله جل وعلا أن يرفع ما كان سائدا في الجاهلية بأن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه بالتبني إذا طلقها أو مات عنها، فزوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، وهذه جويرية هي التي جاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لمن كانت معه، لأنها كانت من السبي، وكانت في قسمة ثابت ابن قيس ابن شماس أو ابن عمه رضي الله عنهما، فكاتبته على نفسها، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لتنطلق حرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالت: ما هو يا نبي الله؟ قال: أوفي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: هو ذاك، شرها ذلك أن تكون زوجة لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مباركة على أهلها. تقول عائشة رضي الله عنها مع أنها ضرتها: ما رأيت امرأة أكثر بركة من جويرية، أعتق بسببها 100 بيت. لما علم الصحابة رضي الله عنهم أن جويرية أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وبنات عمها وبنات أخوالها وجماعتها أرقى بأيديهم، أطلقوهم، أعتقوهم، قالوا: ما ينبغي لنا أن نسترق أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عظيمة البركة على أهلها، مع أن أباها جاء يريد أن يدفع فداءها ليأخذها، يظن أنها لا تزال رقيقة، وجاء سيد بني المصطلق أبوها معه مجموعة من الإبل يريد أن يدفعهن لمن كانت في يده جويرية ليأخذ ابنته لتكون حرة. فلما قرب من مكة رأى بعيرين استحسنهما فخباهما في الوادي على نية أنه يدفع هذه الإبل التي معه ويأخذ جويرية ويمر على الإبل هذه ويأخذها، استحسنها فبخل بها أن يدفعها فدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت بفداء جويرية. قال: بماذا جئت؟ فأخبره بالإبل التي معه، فقال: وما شأن البعيرين اللذين تركتهما في الوادي كذا؟ فتعجب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسر وأبقى جويرية حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذه التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تسمى رملة، وقيل اسمها هند بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، قبل أن يسلم. أسلمت هي رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله ابن جحش، ولما آذاهما المشركون في مكة هاجرت رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين، فزوجها ارتد والعياذ بالله عن الإسلام واعتنق النصرانية وصار نصراني ومات في الحبشة. ثبتت هي على إسلامها رضي الله عنها وبقيت غريبة وحيدة، لا أحد حولها من أهلها، وأهلها من ألد أعدائها، لو ذهبت إلى مكة فهم ألد أعدائها، وأين تذهب؟ في الحبشة غريبة وحيدة. جبر الله جل وعلا خاطرها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المدينة يخطبها من النجاشي، لأنها في ولايته في الحبشة هو وليها، فخطبها فأرسل النجاشي إليها من يخبرها، فلما أخبروها ما كان عندها شيء إلا فتخات في يدها، نزعتها وأعطتها المرأة التي جاءت تبشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ودفع مهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أبوها موجود وأبوها سيد قومه لكنه كافر، ما له ولاية عليها. علم أن ابنته توفي زوجها الأول وتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ قال هو الفحل الذي لا يقرع أنفه، هذا محمد، وإن كان خصيما له وحربا هو وإياه، لكنه يعرف رجولته عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام، هو الفحل الذي لا يقرع أنفه. سر بهذا، فجاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إليه في المدينة، وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. جاءها أبوها بعد مجيئها إلى المدينة وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة الثامنة ليجدد العهد الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، لأنه زعيم قريش بعدما قتل زعماؤهم ورؤساؤهم في موقعة بدر ترأس بهم أبو سفيان، فجاء إلى المدينة يحاول أن يجدد الصلح الذي أبرم قبل سنتين، لكن كفار قريش نقضوا العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا. فدخل على ابنته أم حبيبة بنته، فدخل وجلس فيه على حصير، فأشرت له بأن يقوم وطوت الحصير ورفعته، حصير ورفعته، قال والله يا بني ما أدري هل هذا رغبة بي عن الحصير عن الفراش أم رغبة في الفراش عني، ما أدري، أنت الفراش رغبة يعني الفراش عندك بمنزلة ما تريدين أن أجلس عليه، أم عندك تأخذينه لتضعي لي فراش أحسن من هذا، ما أدري، كله محتمل. فقالت رضي الله عنها بكل قوة وصراحة وإيمان بالله ورسوله، لا تأخذها في الله لومة لائم، هذا أبوها ولا جامل مع أبيها ولا مع أخيها ولا مع أمها ولا مع غيرها. المحبة في الله والعداوة في الله. ولي الله حبيبها وإن كان أبعد الناس، وعدو الله بغيضها وعدوها وإن كان أبوها وأمها، أبوها وأمها حرب عليها. فقالت بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، ما أريد أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجل من هذا، لكن ماذا يقول؟ هو جاي ضعيف مسكين. قال والله لقد أصابك بعدي شر. ما أصابها شر والله، وإنما أصابها الخير العظيم، الإيمان بالله ورسوله، ورفع الله منزلتها من كونها أم حبيبة أو رملة إلى أن كانت أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، أم المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، كانت أم حبيبة، لها اسم رملة الهند وكنية أم حبيبة. فصارت كنيتها بعد هذا أم المؤمنين، كافاها الله جل وعلا وأكرمها لما تمسكت بدينها ولم تبالي بزوجها الذي كفر وارتد عن الإسلام ومات كافرا، وبقيت في دار الغربة وحيدة رضي الله عنها وأرضاها، وصبرت. كافاها الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة خير عظيم. قالت لا والله، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، ما بك تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس على الأرض. فخرج منها وذهب يلتمس من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد العهد، لكن ما وجد أحد، إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يشفعوا لكافر إلا فيما فيه عز للإسلام والمسلمين، أما ما فيه خذلان للإسلام والمسلمين فلا، فحاشاهم رضي الله عنهم. تنقل من واحد لواحد ما وجد أحدا يشفع له. وهي رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة في مرض موتها استدعت عائشة رضي الله عنها، فقالت يا عائشة إنه يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك، حلليني. فقالت أنت في حل، غفر الله لك وسامحك. فقالت سررتيني سرك الله، أفرحتيني بهذا لما حللتيني. ثم استدعت أم سلمة رضي الله عنها وقالت لها مثل ذلك، فقالت لها أم سلمة مثل ذلك. وهكذا ينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم المؤمن التحلل من المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يتحلل ولو بالمال ولو بالشيء الكثير حتى لا يطالب به في الدار الآخرة، لأنه يعني في الدار الآخرة لا دراهم ولا دنانير ولا أمتعة، وإنما هي الحسنات والسيئات. فمن كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه الآن قبل أن يؤخذ من حسناته. يوم القيامة يكون القصاص ورد المظالم بالحسنات والسيئات. قد يأتي المرء بحسنات أمثال الجبال كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ يقول للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، فقير. فقال: لا، ليس هذا هو المفلس، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. حسنات أمثال الجبال، لكن الحقوق أكثر التي عليه، تؤخذ هذه الحسنات ويبقى ما عنده سداد، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. فأم المؤمنين رضي الله عنها اهتمت بهذا وحرصت، مع أنها رضي الله عنها الصالحة التقية المؤمنة الزكية رضي الله عنها وأرضاها، هاجرت عن أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها إلى الله ورسوله لتظهر دينها، فأرادت أن تستحل ممن يكون بينها وبينهن معاملات أو علاقات أو شحناء أو تأخذ عليها بعض الشيء أو نحو ذلك، فتريد البراءة منها في الدنيا رضي الله عنها وأرضاها. نعم، اقرأ أم حبيبة.
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك. وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة 70 خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه، وبعث بها معشر حبيل بن حسنة
رضي الله عنهما. نعم.
عاشرا، صفية بنت حيي بن أخطب من بني،
هذه صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود الملعون الشقي الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية رضي الله عنها من سبي خيبر، من السبي الذي سبي في خيبر، خيبر بعد صلح الحديبية في أول السنة 7 توجه النبي صلى الله عليه وسلم لحرب اليهود، لأنهم أشقياء آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة وفي حول المدينة، وكانوا يؤلبون الأعداء، وحيي بن أخطب هذا وأخوه هم الذين سعوا وألبوا المشركين في موقعة الأحزاب، وكان منهم ما كان. فتوجه صلى الله عليه وسلم في أول السنة 7 إلى خيبر، وهي الغنيمة التي وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في سورة الفتح. فهيأ الله للمسلمين فتح حصون خيبر واحدا تلو الآخر كما تقدم لنا في غزوة خيبر، وكان فيها مغانم كثيرة، أموال ذهب فضة وتمور وسلاح وسبايا نساء وأطفال سبي، فجاء دحية الكلب من الصحابة من رجالات العرب المشهورين، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم امرأة منها السلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السبي في مكان كذا، مجموعات في مكان، اذهب وخذ واحدة. فذهب ووقعت عينه على صفية أحسن الموجودات فأخذها، فاطلع أحد الصحابة على ذلك فقال: هذه سيدة قومها وبنت ملك قومها، ما تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنت لدحية الكلب بأن يأخذ واحدة من السبي؟ فأخذ بنت حيي ابن أخطب سيدة قومها، وهذه لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية أن يردها وأن يأخذ. فردها دحية الكلب وأخذ أمة غيرها من السبي، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم له. فيا ترى هل ستكون أمة مثل ماريا القبطية، أم تكون زوجة كأمهات المؤمنين؟ ما يدرون الصحابة رضي الله عنهم ماذا ستكون. فقالوا إن حجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة رقيقة. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي ينزل الناس منازلهم ويرحم عزيز قوم ذل، عرض عليها صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها. قالت حسن، هذا خير. فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها هو عتقها، اعتقها لأنها أمة تباع وتشترى، وإن كانت بنت سيد قومها، لكن الكفر يجعل المرء رقيق مملوك يباع ويشترى. فأكرمها صلى الله عليه وسلم وجعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر إحدى النساء نساء الأنصار أن تهيئها له، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم عليها وهو معها في الخيمة يسمع صوت سلاح وحركة حول الخيمة، فسأل ما هذا الذي أسمع؟ فإذا هو أحد الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم واقف حول الخيمة. فقال ما الذي أوقفك هنا؟ ماذا تريد؟ فقال يا رسول الله، هذه امرأة ويهودية وموتورة في أبيها وعمها وزوجها وأسرتها، فما أمنتها عليك يا رسول الله. انظر شفقة الصحابة رضي الله عنهم، خشية من هذه المرأة أن تعمل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد من الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه لأنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أسلمت، وقد سرت وفرحت بالنبي صلى الله عليه وسلم واطمأنت إليه وأحبته محبة صادقة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كانت موتورة في أبيها وعمها وزوجها، كلهم قتلوا في غزوة خيبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجة في جبينها فقال ما هذه؟ خضرة، ما هذه؟ قالت هذا يا رسول الله ليلة عرسي مع ابن عمي، رأيت رؤيا أن قمرا سقط في حجري فقصصتها عليه، مسرورة بها فرحت أن قمرا سقط في حجري. ربما كانت توقع أنه هو نفسه هذا زوجها والقمر، أو أنها ترزق منه بولد يكون قمر أو نحو ذلك، لكن اللعين أدرك فشجها شجة عظيمة وقال تتمنين ملك العرب، تتمنين ملك العرب، لأنه يعرف هو بحقيقة الأمر أنه رسول الله، لكنهم ينكرون هذا ويقول هذا ملك، ملك العرب، ولا يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم أنه رسول الله. تتمنين ملك العرب، فهذه أثر ضربته ليلة العرس. فقرت عينها رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندها رضي الله عنها كرم وطيبة نفس وجود، هي أم المؤمنين عندها رقيقة مملوكة لها، فذهبت هذه الرقيقة إلى عمر في ولاية عمر رضي الله عنه، فقالت يا أمير المؤمنين، صفية سيدتها تحب السبت وتحب اليهود، فأرسل إليها رضي الله عنه يسألها، قالت والله ما أحببت السبت بعدما أبدلني الله به يوم الجمعة، ما أحب السبت، السبت سبت اليهود وما أحبه، وأحب اليهود لأن لي فيهم رحم فأنا أصل رحمي، رضي الله عنها. وقد أوقفت على أخ لها يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أقاربها من اليهود، وكما أذن الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وربما يكون صلتها لبعض أقاربها من اليهود دعوة إلى الإسلام وترغيب، فيدخلون في الإسلام من أجل برها وصلتها بهم. وعمر رضي الله عنه ما كان يتسامح في شيء، لما جاءته هذه الأمة قالت إن سيدتي وهي أم المؤمنين تحب السبت وتحب اليهود، وقالت ما أحببت السبت، السبت لا ما أحبه بعد أن أبدلني الله عنه بيوم الجمعة، وأما اليهود فلي فيهم رحم وأنا أصل رحمي. لها إخوة وأخوات وأقارب فتصلهم رضي الله عنها، فقالت لأمتها ما حملك على ما قلت لعمر، فقالت الشيطان، ما حملك، قالت الشيطان، ما قالت اذهبي فأنت حرة رضي الله عنها، ما قالت اقتلوها، تريد أن تثير العداء بين أم المؤمنين وخليفة المؤمنين وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قالت اذهبي فأنت حرة، هذه مكافأة مقابل الإساءة. وهكذا خيار الأمة عند الإساءة يظهر الكرم، الكرم مع الإحسان مقابل هذا هذا، لكن عند الإساءة إذا حصل الكرم والجود هذه القمة وهذا العالي. اذهبي فأنت حرة، تقول صفية رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يتألم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وجع واشتد به الوجع، وعنده حوله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقالت صفية رضي الله عنها والله يا نبي الله إني أود ما بك بي، أود أن هذا الألم الذي تشعر به يكون بي وأنت تسلم منه. فغمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فبطن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مض، فقال عليه الصلاة والسلام مضمضنا، يعني اغسل آفام فوكن، أغسل الإثم بما حصل. فقال يا رسول الله ماذا أكلنا ماذا قلنا، قال لمزتموهن، لمزتموها والله إنها لصادقة، عليه الصلاة والسلام يحلف بالله أن صفية في أمنيتها هذه صادقة، والله إنها صادقة. ولما قالت له يا رسول الله يعيرنني، يقولن يا يهودية لأنها هي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل من اليهود. يعيرنني يقولن يا يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام قولي لهن أبي هارون لأنها من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، وعمي موسى من له مثلهما. تعدى بها عليه الصلاة والسلام اللعين حيي بن أخطب ومن حوله إلى أبيها الأول هارون عليه السلام، قال قولي أبي هارون وعمي موسى. وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابنة عمه ابنة عمته زينب شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من سفر لما قالت لصفية يهودية، يؤدبها عليه الصلاة والسلام. فهذه صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، ولا يضيرها أن أباها حيي بن أخطب وأن عمها كافر يهودي وأن زوجها كافر الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، ما يضيرها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما أنه لا يضير امرأة فرعون أن يكون زوجها فرعون، ولا ينفع الشقية امرأة نوح والشقية امرأة لوط قربها من نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام، ما ينفعهن ذلك، وإنما المرء بعمله. إذا آمن بالله ورسوله فهو في المرتبة العالية، وإذا كفر بالله ورسوله فهو الخسيس الشقي، وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شقي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في نار جهنم والعياذ بالله. وهذه السورة العظيمة فيها معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل تبت يد أبي لهب وتب، يعلم الله جل وعلا أزلا أن أبا لهب لا يؤمن. ولا كثير من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر آمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن أبا لهب يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن، فأنزل الله قرآنا يتلى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، امرأته أخت أبي سفيان حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أتت بصخرة عظيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أبي بكر رضي الله عنه، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك محمد مذمم تسميه مذمم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نزه الله حمى اسمي من أن تنطق به الشقية، تقول مذمم وأنا اسمي محمد وهي تنطق مذمم الشقية، أين صاحبك؟ قالت قال وماذا تريدين منه؟ يظنها تريد أن تسلم أو تؤمن بالله. قالت علمت أو سمعت أنه هجاني وأريد أن أضربه بهذا الصخرة، فقال والله ما هجاك رضي الله عنه، والله ما هجاك، وقد صدق، ما هو اللي قال وامرأته حمالة الحطب، وإنما جاءت من الله جل وعلا، والله ما هجاك فقالت أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر، وذهبت. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر لكن ما تراه، حجب الله بصره عن أن ترى محمدا صلى الله عليه وسلم، ورأت الذي بجواره أبو بكر، فتسأل أين محمد، أين مذمم؟ فقال والله ما هجاك، وصدق رضي الله عنه. ولا يهجو أحد عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا. والسورة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، كلام الله جل وعلا. فالإنسان بعمله الصالح أو عمله السيء الشقي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنه، إحدى أمهات المؤمنين، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد غزوة خيبر، وكانت من سبي خيبر، فما رضي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمه وهي ابنة ملك القوم، بل أكرمها عليه الصلاة والسلام لما آمنت به وصدقته. عاشرا صفية،
عاشرا صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، وكانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها بعد خيبر سنة 70 من الهجرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: تزوجت امرأة والمهر 3000 ودفعت 2000 أثناء العقد، واتفقنا على دفع الباقي وهو 1000 ريال بعد الشهر، لكن طلقتها قبل مرور شهر، فهل يكون الباقي واجبا في ذمتي؟
ما دمت دخلت عليها فالمهر استقر في ذمتك، ويلزمك أن تدفع هذا المؤجل، إلا إن كان حصل اتفاق بينكم على أن تطلقها مقابل تنازلها عما في ذمتك فحسب ما تتفقون عليه. أما إن طلقتها قبل الدخول فلها نصف المسمى وتتنازل عن نصفه، وإن طلقتها بعد الدخول فقد لزم المهر كله في ذمتك إلا إن تتنازل هي عن شيء منه.
يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟
لا يجوز زيارة النساء للقبور، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض من يعمل أعمالا سيئة تحذيرا للأمة عليه الصلاة والسلام من أن يقعوا في هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وكانت زيارة القبور في صدر الإسلام ممنوعة للرجال والنساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجال والنساء، رخص للرجال واستمر المنع للنساء. فالرجال يستحب لهم زيارة القبور للتذكر والاتعاظ، وليتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. وأما النساء فلضعفهن وعدم تحملهن ممنوعات من زيارة القبور، لأنها ربما إذا رأت قبر أبيها أو قبر أخيها أو قبر زوجها تجزع وتسخط وتدعو على نفسها بالويل والثبور، أو تشق الجيب أو تضرب الخد أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فبقي المنع للنساء. والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج، يحرم أن تبنى المساجد على القبور كما يحرم تعليق السرج على القبور.
يقول السائل: أعطيت لأبي مبلغ من المال، فهل يعتبر هذا المبلغ دين عند أبي؟
هذا بحسب النية. إذا كان أبوك استقرض منك المال، طلبه قرضا، فهو قرض من حقك أن تطالب به، لكن ما تطالب أباك عند المحكمة ولا عند القاضي، وإنما هو يعطيك إياه إذا شاء، وإن توفي فتطالب به الورثة أن يدفعوه لك. وأما إذا كنت أعطيته إياه صلة وبر فلا يسوغ لك ولا يجوز لك أن تعود فيه وأن تطالب به.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟
الصلاة جائزة، ليست راتبة ولا ممنوعة، لأنه بالأذان يدخل وقت صلاة الظهر، وليس للجمعة راتبة قبلها فيقال إنها سنة مؤكدة أو راتبة من الرواتب، وليست ممنوعة يقال في وقت النهي هي في وقت الإباحة في وقت الصلاة، فلا بأس بها، يعني هي عبادة وطاعة لله جل وعلا وقربة، لكن ما يقال عنها إنها راتبة مؤكدة ولا يقال عنها إنها مكروهة أو لا تجوز.
يقول السائل: هل للنساء لبس القفاز والنقاب في طواف التطوع؟
المرأة تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، هي ممنوعة من لبس النقاب والبرقع والقفازين حال الإحرام، ليس حال الطواف، حال الإحرام. إذا أحرمت ما تلبس النقابة ولا البرقع ولا القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بما تيسر معها من ثوب أو رداء أو عباءة أو غير ذلك. فإذا تحللت من إحرامها تلبس النقاب والبرقع والقفازين في الطواف وفي غيره، لكن تحذر أن تلبس النقاب أو البرقع المستعمل حاليا، فهو ما يغطي الوجه، وإنما قد يعطي الوجه جمالا ليس فيه فيكون فتنة، وإنما الأحسن أن تغطي وجهها بأي غطاء وتجتنب ما يسبب الفتنة، لأنها إذا أبرزت العينين وما حولهما فتنت الرجال بهذا، وإنما تجتنب الفتنة وتجتنب لباس الشهرة سواء كان في الوجه أو في سائر البدن، وإنما تستر جميع بدنها بما لا يلفت الأنظار إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل